الشريط الثاني عشر. الشريط الثاني عشر الموافق 20/1423.
إمامات الله وقد تعبر في الجاهلية لكنها نوع مبالغة، وإلا فالظاهر أنه مات وقد زاد على 100 سنة، لأنه تنكل وقد كان يبقى آخر سنة أو سنتين. أول ولد في بلاد فارس، وقرأ أبوه الدين المجوسي، فقرأ المجوسي حتى كان هو الذي يلصي للنار الذي يعبدوها، قد يترجه لا بأس بها، مثل ما عندنا سادن المسجد الذي يفتح المسجد أو الذي يشعل الناس بالأذان أنه قد وقته. فكان هذا الولد سلمان هو الذي يوصي النار في المسجد، في المعبد الذي يتعبد فيه المجوس. ثم بعد ذلك مر بشارع وفيه نصارى في الكنيسة يعبدوا الله، فدخل عندهم فعجبه التين النصراني، فقال والدي، قال له أبوه، مالك بنقلق عليك ويحبسك كما تحبس الجارية، فإذا تأخر يقلق عليه. فقال لا، أنا دخلت في كنيسة فوجدت ناس من نصارى في عبادتهم جميلة جعلتني أبقى عندهم. قال لا، ديانتنا أحسن من ديانة النصارى. ولا زال يعاود الجلوس عند النصارى في الكنيسة، فأمر أبوه بربطه وقيده في البيت، وهو توصى لهم قال لهم إذا جاء رسول من بلاد الشام، لأن النصارى في بلاد الروم في بلاد الشام هم أعلم وأعرف، والنصارى في بلاد الفرس هم قليلة أقلية، فقال توصوا له أن قد من النصارى جوا من بلاد الروم أو من بلاد الشام وسيسافروا في اليوم الفلاني. كسر القيود وخرج وأخذ الفلوس وسافر معهم، فسافر إلى واحد من الرهبان والقسيسي فخدمه وبقي عنده. قال ما رأيت رجل غير مسلم في استقامته وديانته وزهده مثله. فلما حضره الموت قال إلى من تكلني إذا مت؟ أين سيدقره؟ قال بعبد النصراني على الدين النصراني الحقيقي إلا فلان في بلاد المصر في بلاد الروم، فذهب إلى بلاد الروم فخدم الرجل هذا مده، فبات وقال له أين أذهب به؟ قال إلى واحد من علماء النصراني في بلاد الشام وأرسل به إلى هناك، وحينما بيموت فبيقول له إلى من تكلمني؟ قال ولا عبى أحد على الدين النصراني الحقيقي أبدا، لكن إذا استطعت اذهب إلى بلاد العرب فسيظهر نبي في بلاد العرب. أمارة هذا النبي الذي يظهر أنه لا يقبل الصدقة وأنه يقبل الهبة وأنه سيعيش في بلاد فيها نخيل، وأن في ظهره خاتم النبوة. وفعلا لقي ناس من العرب وقالوا لهم خذوني إلى بلاد العرب وهذه أجرتكم، وباع المعاز الذي قد كان معه وسلم أجرتهم، وصلوا أثناء الطريق وربطوه وادعوا أنه عبد مملوك وباعوه. اشتروا واحد باعه من يهودي من يهود المدينة، فهذاك اليهودي بيشقى بمين الصبح لان الليل ما ادريش. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبقي 13 سنة ما وصل الخبر الى عند سلمة، وهو في المدينة مع ان المواصلات قريبة ما بين مكة والمدينة 13 سنة، وعرب قد تحدثوا أن النبي بعث في مكة وبقي عند هذا اليهودي 13 سنة. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فبينما هو في جنيتهم وإذا بيهودي جال قال اليهودي الذي عنده: ألم ترى إلى بني قيلة؟ والمراد ببني قيلة هم الأوس والخزرج، العرب الأوس والخزرج أهل المدينة. قال: ما لهم؟ قال: مجتمعين كلهم على رجل مسلم بن بكة يزعمون أنه نبي. وهو ذك صعش الذن. قال: نعم، أمارية النخيل جديدة موجودة، وذيك فهاجر إليها. وقد قال لي الراهب هذا أنه سيهاجر إلى مدينة فيها نخيل. كيف كيف؟ قال: ما إليك، سكوتك، أعمال ما إليك والفضول. ما جاهزه. جاي له يوم ثاني وقف مجنى وعمل في شوية تم وتخلى المدينة. شاو النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: أنت رجل غريب وهذه هدية منك، مني إليك. ما قال له هذا الصدق صدقت بها عليك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا. فظهر رب الأمارية الثانية أنه لا يأكل الصدقة. يوم ثاني أخذ قليل من التم ونزل إلى عند النبي، قال: قد سمعت أنك لا تأكل الصدقة وأنك تأكل الهدية، هذه هدية. فأخذ النبي قال: بسم الله، وأكل. قال: وهذه الثالثة. بعد أيام خرج النبي يشيع جنازة، خرج يشيع الجنازة معه ويتجسس على خاتم النبوة وبيدمع أساس عند ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى خاتم النبوة أي عبارة عن بقعة مكوررة مثل الخاتم، ما بش فيها كتب ولا فيها شيء. خرج ما بين خاتم النبي وخاتم النبوة. خاتم النبي هو خاتم من فضة مكتوب فيه محمد رسول الله، وكان يلبسه أو يختم به. وخاتم النبوة هي لحم زايد مثل ما الفللي الكبير أو مثل ما البيضة الصغيرة للحمامة، مثل بيضة الحمامة الصغيرة. هذا عبارة عن في ظهره وهو خاتم النبوة. فظهر الله أنه نبي حق وأنه الذي بشر به الراهب. وهناك علي قال: يا رسول الله، أنا من بلاد فارس وقد وصلت بالتاله قصته. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: هل قد أعتقك اليهودي؟ قال: لا. قال: اذهب فكاتبه، أي قل لي تعمل العمل وتكون حر. سأل كاتب اليهودي على أني يغرس لك كذا كذا نخلة حتى تصلح وتكبر وهناك يكون حر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كاتبت اليهودي على كذا كذا نخلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقف الغصون هذه لو ما أجي الذي أنغرسه. وكفى، جاء النبي غرسها بيده كلها فصلحت كلها. فلما صلحت اعتقى، ما صلحت إلا بعد مده، لأنه لم يشهد بدر. قد كان في رق اليهودي، وأول ما شهد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفروا الخندق على المدينة لأجل لا يقتحمه الفرسان فرسان قريش. ولهذا قالوا أول مكيدة، قالت قريش: من علم محمد هذا العمل وإذا هو سلمان الفارسي؟ وقد كان الأنصار معهم جزء من الخندق الذي يحفروه، والمهاجرين جزء، وكان يعمل عمل بجد سعسلين ثلاث رجال. قال الأنصار يجي عندهم، وقال المهاجرين يجي عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، وأخذ عنده انت بني هاشم يعمل مع بني هاشم في حفر الخندق، كما أنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل الدبابة. أول دبابة عرفها العرب هي الدبابة الذي عملوها حينما هاجموا مدينة الطائف. كان يهاجموا مدينة الطائف، وأهل الطائف يناموا بالنب. فقال سلمان الفارسي: عندنا في بلاد فارس نعمل الدبابة. هذا الدبابة عبارة عن جاري، نسمي عندنا جاري أو جاري، من الصرف من الخشب، ويحمل ويسحبها الثوب، الأثوار يسحبنه، وفوق الصرف خشب صرف تغطي على الثور الذي بيسحبه وعلى الراكب، ويخطاوهم يضربون الشاع والصام، هذا ما تأثرش في الصرف، ويجب يفعلوا فوقه جلد ثوب يكفح فوقه، وعد كان أخضر بعدها يكفح في ربط النبال ما يأثرش في أبد. فتدخل الدبابة إلى عند السور وتعمل ما تعمل في السور وترجع، ما يصيرش يأثر بالسهم الذي هذا. هذا أول دبابة عرفها بلاد العرب، والدبابة كانت موجودة في بلاد الفرس وتحملها الحيوانات. قال: لقدنا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الجبلة بغائد أو بول، المراد أن نستقبل بفروجنا عند خروج الغائط أو البول، أو أن نستنجي باليمين، وهذا خير النهي عن مس الذكر. باليمين عند البول الذي مر، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. الاستنجاء إزالة النجم بالماء أو الحجارة. النجم هو آثار النجاسة. البول والغائط، فلان بيستنجي أي بيزيل النجوة، أي بيزيل النجاسة الذي في قبله أو في دبره. لفظة استنجاء بمعنى أزال النجم، والنجم هو آثار البول وآثار الغائط. أو أن نستنجي برجيع وهو الروض، لا ينبغي للإنسان أن يستجبر برجيع أي بروض، كما أنه لا ينبغي له أن يستجبر بالعظم، إنما يستجبر بالأحجار أو بالياجور أو بأي شيء، أو بالقرابيس الناشفة الذي تنشف. رواه مسلم الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة، وهي الكعبة، كما فسرها حديث أبي أيوب في قوله: فوجدنا براحيضا قد مريات نحو الكعبة، فننحرف ونستغفر الله وسيأتي. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة الكعبة ببول أو غائب، وقال: لا تستقبلوا الكعبة ببول أو غائد. فقدمنا بلاد الشام فوجدنا المراحيض، أي محل قبل الحاجة، مستقبلة للكعبة، فقلنا ننحارب حال قضاء الحاجة ونستغفر الله. فيه دليل على أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، لأن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم. فالاستقبال حرام، ولكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة حال قضاء الحاجة، كما سيأتي في حديث جابر. كما أنه أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو مستقبلا بيت المقدس، وهي القبلة الأصلية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليها مدة 17 عاما حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان يستدبر الكعبة ومكة ويصلي إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، بقي 17 شهر من حين هاجر السنة الأولى بالربيع إلى شهر رجب من السنة الثانية، 17 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس حتى نزل الأمر من القرآن في القرآن أنه يستقبل الكعبة. ها هنا تعارضت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، فكيف نعبر كيف نعجمع بين الحديثين؟ قال بعض العلماء وهم أهل المذهب الزيدي الهادوي يجمع بينهما بأن النهي للتنزيه وليس للتحريم، والفعل البيان الجواز. وقال آخر النهي إذا كان في الصحراء، والجواز إذا كان في العمران، إذا كان الإنسان في بيته أو في المتغذات أو في المراحل فلا مانع له أن لا يستقبل الكعبة، وإذا كان في البر فيحرم عليه استقبال الكعبة. جمع بين الدليلين. وقال بعضهم وهم أهل المذهب العدوي لا فرق بين العمران وبين الصحارى، لكن قالوا النهي إنما هو للتنزيه فقط. وهناك أقوال أخرى ستأتي. قال وسيأتي ثم قد ورد النهي عن استدبارها أيضا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويقضي حاجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة ببول ولا قائد ولا تستدبروها، ولكن شربوا أو غربوا، استقبلوا المشرق أو المغرب، أو استدبروا المشرق أو المغرب. واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا، على 5 أقوال: الأول أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمرة فيكون مكروها، وهذا هو مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في الأزهر، وحديث النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر: رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما. وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة متفق عليه. فالأحاديث القولية التي تدل على التحريم صحيحة، والأحاديث القولية التي تدل على الجواز صحيحة. جمع علماء المذهب الهادوي بين الأحاديث وقالوا النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب دائما، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دائما. قال بعض العلماء النهي للتنزيه والفعل بيان الجواز، وقال بعضهم بل الأمر نهى النبي عن الشرب دائما نهي تحريم، وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم فهو للضرورة، لأنه شرب عند ماء زمزم والناس محوشين عليه، ولأنه يريد أن يراها الناس وهو قائم لأجل يستنوا بسنته فيشربوا بالماء زمزم. وقالوا أن ماء مش جريدة صحيحة، ولا سيما وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الشرب دائما، وقال ومن شرب دائما فليشتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن شرب دائما فليشتقي، أي يتقيا. هذا دليل على تحريم الشرب والإنسان حالة كونه دائما إلا للضرورة. إذا كان لا يستطيع أن يقعد للضرورة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعش من كثرة الزحام أن يقعد عند ماء زمزم فشرب دائما. تعبد يمكن، والأطباء يقولوا أن في ضرر. قال وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة متفق عليه. وحديث عائشة تحولوا مقعدتي إلى القبلة، المراد بمقعدتي ما كان يقض عليه حال قضاء الحاجة إلى القبلة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن. وأول الحديث أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بخروجه بالقبلة. قال أراهم قد فعلوا استقبلوا بمقعدتها القبلة. هذا لفظ ابن ماجه، هذا حديث ضعيف. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت هذا الحديث منكر. الثاني أنه محرم فيهما لظاهر أحاديث النهي، والأحاديث التي جعلت قرينا على أنه للتنزيه محمول على أنها كانت لعذر، ولأنها حكاية فعل لا عموم لها. المذهب الثاني قال أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حالة كونه يقضي الحاجة، لأن الأحاديث القولية الصحيحة الصريحة، وهذا عبارة عن فعل لا يدرى على أي وجه وقع، ربما أنه لعذر ربما أنه للضرورة. القول الثالث أنه مباح فيهما. قالوا أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة، لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه واستقوى في الشرع. القول الثاني أن جميع الأحاديث القولية قد نسخت بالأحاديث الفعلية. الرابع يحرم في الصحارى دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في العمرة فحملت عليه وأحاديث النهي عامة. وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعل الذي سلبت بقية الصحارى على التحريم. وقد قال ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، روى أبو داود وغيره. وهذا القول ليس بالبعيد لبقاء أحاديث الناس على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. ما ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الأحاديث التي فيها الجواز إذا كانت في الأبجدة وفي العمرة، والأحاديث التالة على الناس إذا كانت في الصحارى جمعا بين الدليلين. هذا رأي ابن عمر. الخامس: الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو بردودهم بورود الماء فيهما على سواء. هذه خمسة أدوار. أقربها الرابع هذا الذي ذهب إليه ابن عمر. وقد ذكر عن الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من ملك أو آدمي أو جني، فربما وقع بصره على عورته. رواه البيهقي. وقد سئل أي الشعبي عن اختلاف الحديثين، حديث ابن عمر أنه رأى يستدبر القبلة وحديث أبي هريرة في النهي، فقال صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد يبول ولا ببول ولا غائض ولا يستدبرهم. وأما كنفكم، الكنيف هو البطار الذي يقضى حاجة فيه، فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. هذا رايع الشعبي وهو رايع عبد الله بن عمر، وهذا خاص بالكعبة. وقد ألحق بها بيت المقدس لحديث أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتين بغائض أو بول، وهو حديث ضعيف لا يقوى على رفع الأصل. وأضعف منه القول بكرات استقبال القبلين لما يأتي في الحديث الثامن والثمانين، والاستنجاب اليمنى تقدم الكلام عليه. علماء المذهب الهادوي الزيدي قالوا يحرم استقبال القبلتين بيت المقدس والكعبة واستدبارهما، واستقبال أو استدبار القمرين الشمس والقمر. قال الشوكاني في السيل الجرار: ضاقت الأرض بما رحمت على قاضي الحاجة. ما عاد اسمه إذا واحد سيقضي حاجة في هذه اللحظة الآن كيف سيفعل؟ إذا قضى حاجة هكذا أيستقبل الكعبة؟ وإذا قضى حاجة هكذا فيستدبر الكعبة، ولا لحيلة إلا يشرك أو يغرب. لكن على ما قاله علماء المذهب أيستقبل الشمس، أيستقبلها إذا بل هكذا، أو يستدبرها إذا بل هكذا. فلهذا قال الشوكاني: ضاقت الأرض بما رحبت على قاضي الحاجة. وأيضا خالف الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا قائد، ولكن شرقوا أو غربوا. فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نشرق نستقبل الشمس، أو نغرب نستقبل بلاد الغرب. فالنبي قد أذن لنا هذا. فحينما قالوا يحرم استدبار القبلين، هذا دليل ليس له، هذا قول ليس له دليل إلا حديث موضوع. ورد حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القمرين، أي الشمس والقمر. هذا حديث موضوع بإجماع المحدثين. وعلى فرض أنه خير موضوع فهو معارض بحديث: ولكن شرقوا أو غربوا. فالصحيح هو ما الذي استقواه الأمير ورجعه، أن الفرق ظاهر ما بين العمران وما بين، إلا أنهم في مظاهر صنعاء كلها ما يسووا المرحاض إلا إلى جهة المشرق أو المغرب، ما يسووش إلى جهة القبلة أبدا. لو فتشتوا في مظاهر مدينة صنعاء من طرفها على طرفها ما تجدوا يسووها إلا إلى المشرق والمغرب، لا إلى القبلة أبدا. قال: وقوله أن نستجدي بأجل بثلاث أعجاز، يدل على أنه لا يجدي أجل بثلاث أعجاز. وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس: حجران للصفحتين وحجر للمسربة. إذا كان الإنسان يستجبر من الغائط بالأحجار، فحجر ليمين التمر، وحجر ليسار التمر، وحجر لوسط التمر، ويمشي بمهملا وراء مضمومة ومفتوحة مجرى الحدث من الدبر. وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة، فالهادوي على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تحت الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء. هذه مسألة خلافية بين العلماء. إذا كان الإنسان أنتو يا معشر الشباب ما جئتوا إلا وقد به مراحيض وحنفيات ومشروع المياه، وإحنا الأولين ما بلا نستجبر بالياجر وبالأحجار، ففي عند المتخذات قب سعادة مخزان للأحجار والياجر المكسرة، ومن يريد يفعل الخير يلقى حجار حال ما نخضاب عند البقع الذي بيوقصوا فيها الحجار، نشغث لها ونسن نترعى بيها، وحينما نلقى ياجر مكسرة نسن نكتقطها ونترعاها. دائما نجي في الفلاحي أو في العلمي وبكمية من الأحجار نستجبر بها دائما، هكذا يستجبروا بالأحجار، يلقط ثلاث أحجار ويدخل، والثاني يلقط ثلاث أحجار ويدخل ويتبوا ويرجبوها. فقلنا: إذا استجبر الإنسان بالثلاث الأحجار ثم بعد ذلك يريد أن يتوضا للصلاة، ماذا يصنع؟ هل يستنجي بالماء أو لا؟ اختلف العلماء. هل الأحجار هذه مزيل للنجاسة بحيث أنه يتوضا ويغسل وجه يديه ويمسح على راسه ويغسل رجليه ويدخل يصلي وهابط فرجيه قد اكتفى بالاحجار اذا قد انقده اذا الصلاه الاحجار قد انقد النجاسه والا فلا بد من ان ينقي النجاسه اما بخمس او بسبع او ثلاث لا بد اقلها ثلاث واخرها تسع او سبع لا بد ان يكون النجاء ويشترط او يندب ان يكون فردا وترا عند الحنفية والشافعية والمالكية وجمهور العلماء وهو الذي رجع الشوكاني أنه يكفي ولا بحاجة إلى أن يغسل فرجه بالماء الأحجار كافية عند جمهور العلماء ومن قد استنجى أو استجبر بالأحجار حتى أنقذ النجاسة من فرجه الأعلى وفرجه الأسفل وأنقذ البول أو الغائط لا مانع له أن يشرع يتوضأ الوضوء الشرعي الوارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ولا حاجة إلى الماء. قالوا الإنسان مخير بين أن يغسل فرجيه بالماء أو يغسل فرجه بالأحجار أو يجمع بينهما. قالوا الإنسان مخير بين ثلاثة أشياء: الأولى بالاستجبار، وأفضل من الاستجبار الاستنجاء بالماء، والأفضل من الاستجبار بالماء أن يجمع بينهما، يستجبر أولا بالأحجار ثم يستنجي بالماء. علماء السنة أو جمهور العلماء قالوا أن الإنسان مخير بين أن يغسل فرجه بالماء أو بالأحجار أو يجمع بينهما، لكن الأفضل أنه يستجبر بالأحجار أولا إذا أمكن، ولكن أفضل منه أن يغسل فرجه بالماء، وأفضل من الجميع أن يجمع بينهما. قالوا من استجبر فقد أجزأه، ومن استجبر بالماء فهو أفضل، ومن جمع بينهما فهو أفضل. أما أن الأحجار أو الياجر كافية، فالأحجار كافية، هذا مذهب أهل السنة وهو مذهب جمهور العلماء أن الاستجبار كاف، وذهب الهادوية إلى أنه لا يجوز ولا يجزي الاستجبار أبدا إلا لمن كان متيمما، إما رجل لا يجد الماء أو يجد الماء وهو بريد لا يستطع أن يمس الماء لكونه مريضا، فالمتيمم يعدل إلى الأحجار فيستجبر بالأحجار حتى يزيل النجاسة، وبعد ما يزيل النجاسة ييمم يديه ووجهه فيصلي. فالهادويات زيدية لا يجوزون الاستجبار إلا إذا كان الإنسان لا يستعمل الماء بل يتيمم مطلقا، سواء كان هذا الشخص لا يستعمل الماء لعدم وجود الماء أو لكونه يتعذر عليه استعمال الماء لكونه مريضا، فلا يجوز عند الهادوية الاستجبار والاكتفاء بها إلا إذا كان الإنسان هذا المستجبر سيتيمم. أما من كان سيتوضأ لا بد أن يغسل فرجه بعد الاستجبار، ولا يجزي الاستجبار وحده أبدا لكل متوضي. فلهذا في المذهب الهادوي الزيدي أن الإنسان يغسل فرجه برتين: البرة الأولى لإزالة النجاسة بالماء، لأن الأحجار غير كافية لغير من كان متيمما، ثم بعد ذلك يغسل فرجه، لأن الفرجين أول عضو من أعضاء الوضوء في المذهب الهادوي الزيدي. أما جماهير العلماء فقالوا أن غسل الفرجين ليس من أعضاء الوضوء، وأن أعضاء الوضوء المضمض والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين مع الترتيب فيما بين الأعضاء. قالوا: وأما غسل الفرجين فليس من أعضاء الوضوء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يغسل فرجه مدرجا، لا يغسل فرجه لا من الحدث ولا من أي شيء كان. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والظاهرية، وهو أيضا مذهب زيد بن علي. ففي مجموع زيد بن علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه. قال السياغي في الروض النظيم: وفيه دليل على أن مذهب الإمام زيد بن علي أن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء، وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من أهل البيت ومنهم الإمام الهادي. فالإمام الهادي في الأحكام وفي المنتخب لم ينص على أن الفرجين من أعضاء الوضوء، بل الذي نص عليه هم من جاء بعد الإمام الهادي، ثم بعد ذلك جاء صاحب النكات، ثم صاحب الزهور، ثم صاحب التذكرة، ثم خير من المؤلفين، وأخيرا مؤلف الأزهار والأثمار، قالوا أن الفرجين من أعضاء الوضوء، وإلا فالجمهور من العلماء. فيا مسألتين، مسألة غسل الفرجين: أولا، هل يغسل الفرجين لأجل إزالة النجاسة أو لا؟ قال الجمهور من العلماء: الأفضل يغسل الفرجين، وإلا فيكفي الأحجار. وقال الهادوية: لا تكفي الأحجار إلا لمن قد كان متيمما، أما المتوضي فلا بد أن يغسل فرجه. والمسألة الثانية: هل الفرجين من أعضاء الوضوء أو لا؟ عند الهادوية أنها من أعضاء الوضوء، فإذا نام الشخص أو تريح أو ضرط فإن عليه أن يعيد الوضوء ويغسل فرجيه. وعند الجمهور من العلماء الفرجين ليس من أعضاء الوضوء، فمن أتى إليه الفساء أو الضراط أو الدو وانتقض وضوءه فما عليه إلا أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر أعضاء الوضوء. كيف؟ سواء ما قالوا إلا المتأخرين. قال وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة فالعدوية على أنه لا يجب الاستنجاء إلا على المتيمم أو من خشي تعطي الرطوبة ولم تزل النجاسة بالماء. وفي غير هذه العالم مندوب لا واجب، وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة. وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزاه، وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عنده من الثلاث المسحات ولو زالت العين بدونها، لأن أقلها ثلاث. وقيل إذا حصل الإنقاذ بدون الثلاث